بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولم تدام ترى دام اسمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجنا من غمرتك، اللهم افتح لنا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في جواز استماع الأمر والنهي، ونحن قلنا ذهبنا إلى جواز الاستماع، يجوز استماع الأمر والنهي في مسألتنا، لأن استماع الأمر والنهي في واحد حقيقة هذا إما محال أو تكليف بالمحال شايف. لكن في مسألتنا وهي أن يكون العنوانان، يعني الأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان آخر، واجتمعا في واحد، هذا اجتمعا في معنى واحد، هذا كان مسألة. ولذلك الذي ذهب للجواز قال أن أحكام تابعة، الأحكام متعلقة بالطبائع، يعني عنوان لحاله، وعندما تعلق بالطبيعة لم ينظر إلى أفراد على نحو العموم الاستغراق أو الشمول أو غير ذلك، بل نظر إلى أن الأثر الأفراد، وهي نقطة جدا مهمة فيما عندما نقول أن الأحكام تابعة متعلقة بالطبيعة على نحو القضية الحقيقية، بمعنى على فرض وجوده في الخارج بيصير فيه آثار هذا. وقلنا أيضا أن الحكم بالطبيعة لا ينزلق إلى الفرد، يعني الأفراد لم يتعلق بها أمر أبدا، فإذا لا الحكم متعلق بالفرد لا مباشرة ولا انزلاقا، الفرد هو المجمع، لذلك لم يجتمع الأمر النهي. نعم اجتمع العنوانان في معنى واحد، ولم يجتمع الحكمان في معنى واحد، في واحد ما في اجتماع كليا.
الباطل أو الجواز اجتماع
يعني مسألة أن يجوز الاجتماع، حتى هيدي فيها التعبير لعله تسامح، لم يجتمع أصلا في واحد. عليك السلام. إذن نؤكد المقولة، اجتمع العنوانان في واحد في معنون، ولم يجتمع الحكمان في معنون واحد. من هنا بنلاحظ بالرجعة، من قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي بده يقول بالعكس، يجب أن يصور أنهما اجتمعا في واحد، يعني كل هم صار أن الأمر والنهي المتعلقين بعنوانين قد اجتمعا في معنى واحد، يعني قد اجتمعا في واحد. لأن الاجتماع في واحد المحام، وحينئذ بدي ياخذ عدة، اما هذا اولا، اما ان يقول بان الاحكام متعلقه بالافراد، فلما تعلقا بالفرد يعني اجتمعا في واحد في هذا الفرد الان، يعني هذا الفرد صار مامورا به ومنهيا عنه في ان واحد،
او بالطبيعه من غير افراد، او بالطبيعه من غير
افراد، او ان يقول يعني يتعلق الحكم بالفرد ولكن غير مباشر، بل تعلق بالطبيعة بما هي مرآة، بمعنى التعلق بالأفراد، يعني ينزلق الحكم من العنوان بالواسطة، ينزلق الحكم من العنوان إلى الفرد المعنى. بدي أقول أحد الأمرين حتى يمشي الحال، حتى يقول بالامتناع. فإذا دليل القول بالامتناع أن يعني ملاحظ بكل مختصر، كل من استدل بالامتناع على الامتناع سلك طريقا يوصله الى كون الامر والنهي قد اجتمعا في المعنون حقيقة، يعني قد اجتمعا في واحد حقيقة، بدي يصور التصوير بدي يوصل لها النتيجة، قد اجتمعا في واحد حقيقة بدي يوصل لها النتيجة، فيكون حينئذ التكليف تكليفا بالمحال أو تكليفا محالا. تكليفا محالا لماذا؟ لأن هذا الفرد نفسه صار فيه، هو محبوب لأنه مأمور به، ومبغوض لأنه منهي عنه، ولا يجتمع المحبوبية الراجحة أو المبغضية الراجحة، يعني كلاهما راجح في نفس المولى في آن واحد، مش ممكن هذا. إذا صار كل همه أن يجمعهما في واحد الذي يقول بالامتناع. فكان الاستدلال بوجوه، منها أن الأحكام تتعلق بالأفراد لا بالطبائع، بالفرد لا بالطبيعة، أي بالمعادلة. وبهذا يجتمع الأمر والنهي في واحد حقيقة، فعنه الحقيقة يجتمع الأمر والنهي. ونحن ولا نعيد بينا أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، الفرد له الأثر الخارجي، أما التعلق فبالطبيعة. أنا بتصور الخمر ومفاسده كذا، فآمر بطبيعة فأنهى عن طبيعة الخمر، ولكني ألاحظ أثره في الخارج. هذا معنى قضية الحكم يتعلق بالقضايا على نحو القضية الحقيقية، يعني على فرض وجود الفرد يتحقق الأثر. يعني فرق بين مقام الأثر ومقام التعلق، هذه واحدة، يعني هذا وجه. ولذلك إذا تعلقا في فرد، إذا تعلقت الأحكام بالأفراد، إن هذا الفرد زيد، إذا قلت أكرم العالم ولا أكرم الفاسق، زيد هو عالم فيجب إكرامه، وهو فاسق فيحرم إكرامه، اثنيناتهم مع بعضهم اجتمعا في واحد، إذا هذا محال. ليش في واحد؟ لأن الحكمات قد تعلق بالفرد وليس بالطبيعة، وصار في تعلق. إذا قلنا متعلق بالأفراد بيصير في واحد صحيح. هذا وجه. وجه أو آخر صحيح، سلمنا يا أخي أن الأحكام متعلقة بالطبائع، هكذا قالوا يعني، ولكنها متعلقة بالطبيعة بلحاظ وجودها الخارجي، يعني تعلقت بالأفراد الخارجية، فتنزلق الأحكام. أنا عبرت تنزلق لتصوير الصورة يعني، فبيصير الحكم متعلق بالطبيعة، بيسحب لوين؟ على الفرد. فيتعلق الحكم يشوف بالفرد.
سليم المسلم مش فارق عن صلي لا تصلي في الأرض المقصودة، أنه أكد على أنك تكون فاسق. في فرق بين هذه المسألين؟
الأرض المقصودة.
صلي لا تصلي في الأرض المقصودة.
لا صلي. لا مش هيك. صلي ولا تغصب. اجتماع في الأرض المغصوبة، يعني اجتماع في التصرف الصلاة الغصبي، يعني اثنان اجتماع في التصرف الكلي. احنا اللي ذاك فرقنا بين الكلي والفرد في عند ال... فمنها وانا إن أن الأحكام تتعلق بالطبائع بلحاظ وجودها الخارجي، فتنزلق الأحكام من الطبيعة إلى الفرد. طلعتين تنزلق الأحكام من الطبيعة إلى الفرد، فتتعلق بالفرد أي بالمعنون، هالمعنون صار واحد، فتتعلق الأمر والنهي في المعنون، فيجتمع فيه الأمر والنهي حقيقة، ويقال محذور، وهو عدم جواز اجتماع، يعني اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقة، وهذا محال. لكن الجواب على الوجهين سبق منا، التفريق بين مقام انتبهوا هذه، يعني تفريق مهم جدا، وحقيقة لم يعني مش موجود في يعني الطريقة في البيان، في فرق بين مقام التعلق ومقام الانتفال، هي الفرق بينهم. إذا فرقنا بين مقام التعلق عندما أمر وانشئ الأمر ومقام الانتفال ينشئ الحال، يعني ليش عاملين احنا مقام واحد؟ فمقام التعلق شيء ومقام الانتفال شيء آخر. فالأثر الأثر المتحقق في الأفراد هو في مقام الامتثال، أما التعلق فهو في مقام إنشاء الحكم. ولذا يتصور يعني اليوم في المولى يتصور الطبيعة وما لها من أثر عند تحققها فيأمر بها أو ينهى عنها. فالمتعلق هو نفس الطبيعة لكن مش الطبيعة بما هي هي كصورة، بل بلحاظ أثرها في الخارج، لحاظ الأثر عند تحققها، وليس لحاظ الأفراد، مش مرآة يعني، ولا صارت مش الملك يعني، رجع صار للأخير. ولعله هذا ما أراده الأصوليون من قولهم، مش لعله، إنه الأحكام تتعلق بالطبائع بلحاظ أفرادها، هذا معناه، مش إنه تتعلق بالطبائع وتنزل في الأفراد مثل الوضع القسم الثالث الوضع. أتصور الفرد، أتصور الطبيعة وأبعد الأفراد، مش هيك القسم الثالث؟ لا، هنا ليس أني أتصور الطبيعة وأحكم على الأفراد، لا، أتصور الطبيعة وأحكم على الطبيعة، ما بحكم على الأفراد، ولكن عندما تصورت الطبيعة تصورت أثرها الخارجي فحكمت عليها. لذلك انت لاحظوا عندما تقول مثلا أعطى الطلاب العلم، طب ما بلاحظوا ان هذا يعني ما بلتفت الى هذا الطالب محتاج، هذا زايد، هذا غني، هذا فقير، هذا كذا، ام لك أعطى الطلاب العلم مطلق الطبيعة. لا انظر للأفراد، نعم انظر الى الأثر عند التحقق، الى تحقق الإعطاء شو راح يكون فيه أثر، وليس الأفراد. طبعا نقطة مهمة جدا، والحقيقة يعني توضيح المسألة بها الطريقة لم أجد في مكان، بس مهم جدا نستوعبها، استوعبناها جدا مهمة كأثر يعني حلو، يعني توضح كثير من الأفكار. وبهذا إذا قلنا أن الأحكام متعلقة بالطبائع، يعني أتصور الطبيعة وأحكم على الطبيعة، بس أحكم على الطبيعة مع ملاحظة أثره الخارجي، هذا معنى. حينئذ يرتفع الإشكال ولا محظور. ليش؟ لأن الإشكال والاجتماع الأمر ناهي في واحد، خيوة في اجتماع، هذا متعلق بهذا العنوان وهذا متعلق بهذا العنوان، الأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان آخر، فأين هو الاجتماع؟ أين هو الاجتماع؟ ما شايفينه. ومنها ما
لما قلنا أعطي مثلا طالب الفقير المحتاج المساكن في لبنان، حطينا 20 قائد، ممكن نحن عم ننظر للأفراد؟
لا،
ليش؟
بعدك عم ننظر للطبيعة، طبيعة الطالب، قيدت الطبيعة لم تقيد الأفراد، هذه نقطة جدا مهمة على فكرة، هذه مازال أقدام كثير من الفضلاء. أنت ما عم تنظر للأفراد، عم تنظر للطبيعة، يعني أنا أريد الطبيعة المقيدة بكوني طالبا عالي فاضلا نشيطا محتاجا إلى آخره، يعني عم قيد الطبيعة، ما عم اطلع بالأفراد أبدا. نعم الأثر لأفراد هذه الطبيعة المقيدة، حينئذ الأثر لأفراد هذه الطبيعة المقيدة، يعني صارت المتعلق هو الطبيعة المقيدة مش الطبيعة الماهية كما في الأمر، يعني نظرت إلى تقييد الطبيعة. طبعا تقييد الطبيعة يؤدي إلى تقييد إلى تخصيص الأفراد، وهذا هو الفرق بين، تذكروا هالكلمة جيدا لأن ستنفعنا كثيرا في المستقبل، هذا هو الفرق بين التخصيص والتقييد الذي أراه مع احترامي كل الأجلاء والأساطين والفضلاء الذين عارضوني، التقييد للطبيعة والتخصيص للأفراد، يعني التقييد يخرج بعض الطبيعة يقيدها طبيعة الحكم، أما التخصيص فخرج للأفراد وليس للطبيعة. وهذا هو الفرق بين أكرم العالم إلا الفاسق كما رايجينا إن شاء الله ويؤيدنا بعض المعاصرين، وبين أكرم العالم الفاسق، هاي الفرق بينات، إلا الفاسق أخرجت من أفراد، أفراد أخرجت.
لا تكرم العالم الفاسق، مش أكرم العالم الفاسق.
نعم؟
لا تكرم العالم
الفاسق. لا تكرم العالم الفاسق حسن. أو مثلا الأحبر، أكرم العالم غير الفاسق. شو الفرق بين أكرم عالم إلا الفاسق وأكرم عالم غير الفاسق؟ شو الفرق بينات؟ الذي قال لا فرق بينهما كبعض الأساطين أو كثير من الأساطين خصوصا المتأخرين، قالوا
لا فرق بينهما. لا في فرق بينهما في نقطة، إذا استطعنا استيعابها تنحل كثير من الأمور. فرق بين التخصيص والتقييد. التخصيص إخراج أفراد، والتقييد تقييد الطبيعة. فإذا هذان طريقان يعني استدلالان على الامتناع. الاستدلال الثالث ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، منها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن للمعنون وجود واحد، والوجود يقتضي ماهية واحدة، فتعلق الأمر بالماهية يعني تعلق بماهية واحدة، فاجتمع الأمر والنهي في ماهية واحدة. هذا صاحب الكفاية رحمه الله. صار فيه شو يقول؟ يمتنع اجتماع الأمر والنهي، ذهب للامتناع. يا بلاش الآن الفرد الخارجي له مشخصات بس له، لكن له ماهية واحدة. زيت ماهية الإنسان، له مشخصات أبيض أحمر أحمر أصفر، طويل قصير إلى آخره، طويل قصير أبيض يتكلم إلى آخره، هذه مشخصات بس ما هي، لكن ماهيته واحد. الوجود الواحد يعني ماهية واحدة، وماهية واحدة هي بنفسها هذه الماهية، هذا العنوان هي نفس العنوان أو الطبيعة أو الماهية الذي تعلق به الأمر أو النهي. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. وجود واحد يعني ماهية واحدة، والماهية هي التي يتعلق بها الأمر أو النهي كما ذكرتم، متعلقة بالطبائع ممنوع لا، سلمنا معكم أن الأحكام متعلقة بالطبائع، فالطبيعة الواحدة صار الأمر أمورا بها ومنهيا عنها. كل وسط يعني بعبارة أخرى قال لهم خي ماشي الحال، نحن نقول بأن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، لكن مع ذلك يجتمع الأمر والنهي في واحد. ليش؟ لأن هذا الفرد هو وجود واحد يعني ماهية واحدة، والماهية الواحدة يعني نفسها هي العنوان، هي الطبيعة التي هي نفس الطبيعة التي تعلق بها الأمر وأيضا تعلق بها الناهي.
يعني لا يجتمع،
يعني هو يعني اجتماع في واحد فلا محال.
يعني هو يقول انه الطبيعه اذا تحقق لها فقط فرد واحد في الخارج فقط،
لا مش ضروري،
مش ضروري
يعني كل فردين، هذا الفرد
كل فرد،
كل فرد له طبيعه واحد، له مشخصات وطبيعه واحده، ماهيه واحده، وهذه الماهيه هي التي امر بها، وهذه الماهيه هي التي نهى عنها، فاجتمع الامر والنهي في واحد. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. وطبعا كل الهم يعني قلنا كل القصة كلها، من قال من صور المسألة على أن اجتماع الأمر والنهي في واحدين ذهب إلى الامتناع. إذا قلنا أن اجتماع الأمر والنهي هنا في مسألتنا في مكانين ذهبنا إلى الجواز. يعني هذه القصة كلها من أول لآخر. جواز صاحب الكفاية رحمه الله نقول أن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، مشان ولا مانع من اجتماع العنوانين. يعني لعله في خندق فرق بين العنوان والماهية، لا مانع من اجتماع العنوانين في معنى واحد. أن مرارا لنا اجتماع العنوانين في معنى واحد هي طبيعي، ما لنا مشكلة، نحن نقول بذلك ما في إشكال، لكن أين اجتماع العنوانين في معنى واحد من اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ في فرق بين الاثنين كثير واسع جدا. الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، ولا مانع من اجتماع العنوانين في واحد خارجا، كما لو اجتمع عنوان العالم وعنوان الشاعر في زيد. إذا إن الماهية الحقيقية واحدة، الحكم ما تعلق بماهية الحقيقية، تعلق بعنوان العالم مش بماهية حقيقة زيد يعني. فتقول زيد عالم وزيد شاعر، اجتمع العنوانان في واحد صح، سلمنا وآمنا، فالعنوان اتحدا دقوا بهالكلمة واكتبوها منيح. العنوان اتحدا في خارجيتهما لا في حكمهما. اتحدا في خارجيتهما لا في ماهيتهما. ماهية الذات انسى صح. ما لا
نقول جزر من
الوحدة. ما لا
جزر من الوحدة.
ها وصلت النتيجة بروح للنكاح الشيء صحيح. فإذا العنوانان اتحدا في خارجيتهما لا في ماهيتهما. ماهية العالم شيء وماهية الشعر شيء ثاني. كما هي في الخارج واحد صح سلم. من اللطائف بدي أذكر كلام الشيخ المشكيني رحمه الله على صاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية شيخ الأخوان فلتي في الأصول ماذا يقول؟ يقول ومنه تعبيره ظهر عدم ابتناء القول بالجواز بس خلص وذهب الامتناع. يعني صاحب الكفاية رحمه الله عندما بين أن الأحكام تابعة متعلقة بالطبائع لا بالأفراد لكنه قال أن الوجود الواحد يعني ما هي واحدة وهذا يعني أن الأمر والنهي قد تعلقا في واحد في الماهية الواحدة ولذلك وإن لم نقل بتعلق بالأفراد فإذن يمتنع. ثم يرد يشكل على صاحب الفصول. صاحب الفصول شبه يعني يقول أن المسألة متعلقة أو فرع على مسألة أصالة الماهية وأصالة الوجود التي تدرس في المعقول في علم في العلم يعني في الفلسفة أو في علم الكلام أن الأصل للماهية أو للوجود أصالة الماهية وأصالة الوجود. صاحب الفصول رحمه الله يقول المسألة متعلقة أو فرع مبتني على هذه المسألة. مسألتنا جواز اجتماع الأمر الناهي فرع لمسألة الفلسفية وهي أصالة الماهية وأصالة الوجود. يقول هكذا ومنه ظهر عدم امتناع القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين يعني أصالة الماهية وأصالة الوجود في المسألة كما توهم صاحب الفصول. الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله كان حاط صاحب الفصول قدامه نزل في الأرش إلى حد كبير. يعني قلت لك مرة أني لاحظت شيء أن الكفاية عبارة عن تعليقات بعد شوي تكاد تكون تعليق على خمس كتب على الفصول أكثر شيء في الجزء الأول خصوصا على التقريرات الشيخ الأنصاري رحمه الله على هداية المسترشدين أحيانا على المعالم أحيانا وعلى القوانين تقريبا خمس كتب. أنا وقت درست الكفاية درست بالشكل التالي هذا كان سريعا وكان إن شاء الله مكمل. ما لقيت مدرس كفاية دورت من نجاح طالع نازل رحمة ما لقيت. كنا نحن نبحث عن أستاذ مش يعني ما في حوزة تأملنا أساسي ما كان شيء نحن نبحث عنه فدي واحد يعني يدرس بشكل جيد. لقيت واحد يا أخي بعض الله يرحمه رحمة الله عليه الشيخ أبو الحسن أنوار الزنجاني رحمة الله عليه كان رجل جليل فاضل جدا يعني لكن عربيته كانت تقيلة شوي. قال لي أنا لا أستطيع أن أتكلم العربية جيدا. بالفعل كانت عربيته مكسرة شوي. أنا قال لي أستطيع أن أفهم لكن لا أستطيع دائما أن أعبر. قلت له طيب أنا عندي فكرة شو رأيك أنه أنا كل يوم بحضر الدرس بلقي الدرس عليك. هيك صارت الله يرحمه. قال لي إذا هيك لا بأس. فكنا يوميا نقعد ساعة بس ساعة أنا كنت حضر الكفاية طبعا. بس مثلا يقول ومنه ظهر ما في الفصول كنت اضطر ارجع على الفصول حتى شو عملوا بالفصول حتى افهم كلام صعب كفاية وشرح له الشيخ رحمه الله. فاجبر يعني هالطريقه اجبرته او اجبرني على مطالعه الخمس كتب يعني هدايه المسترشدين والقوانين والفصول وتقريرات الشيخ الانصاري والفهم بحث الالفاظ والمعالم والمعالم درست دراسه المعالم درسنا دراسه بس تلك الكتب لم تكن تدرس. نعم كانت مراجع اصوليه في الاصول فكانت طالع طالعهم وياخذ مني جهد واقعا جهد كثير شوي حتى اقدر افهم كلام حقيقه لصاحب الكفاية رحمه الله. وحقيقه جزاه الله خيرا رحمه الله عليه نفعني جدا بهالموضوع هذا. غدا ان شاء الله في رد التعليق المشكين عليه رحمه الله.